هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. طهران تقول أنها لن تتغاضى عن حقوقها من أجل توقيع اتفاق في محادثات فيينا. تشييع رمزي جماهيري في بغداد لشهداء الجريمة الأمريكية ضد قوات الحشد الشعبي. وانطلاق فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10. وإليكم الحصاد الظهيرة. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة. وأضاف علي الربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها. وشدد الربيع على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن إيران. صرح النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن وجود القوات الأمريكية داخل العراق مخالف للقوانين الدولية، مشيرا إلى تحول السفارة الأمريكية في بغداد إلى ثكنة عسكرية. وأضاف حسن سالم أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وعلى أمريكا احترام السيادة العراقية والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن قصف الحشد الشعبي من قبل أمريكا يعد استخفافا بالسيادة العراقية. وتابع سالم أن وجود القوات الأمريكية في القواعد داخل العراق مخالف للقوانين الدولية، مبينا أن السفارة الأمريكية في بغداد عبارة عن ثكنة عسكرية، وهذا انتهاك للبعثات الدبلوماسية. أعلن قائد عمليات لواء 41 في الحشد الشعبي قاسم القريطي أن المقاومة الإسلامية لن تسكت على الاعتداءات الأمريكية، فيما أشار إلى أنه الرد سيكون قوي. وقال القريطي أن هناك عشرات الاعتداءات التي شهدتها مقرات الحشد من قبل أمريكا، وعلى الحكومة أن تتخذ مواقف صريحة اتجاه الاعتداءات الأمريكية، مؤكدا أن التركيز على قصف مقرات الحشد في الحدود هو لأجل إدخال عصابات داعش الإرهابية. للمزيد من التفاصيل حول غضب واستنكار عما العراق احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي، إليكم التقرير التالي.
غضب واستنكار عما العراق احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي وأدى إلى استشهاد كوكبة من المرابطين والساهرين على تأمين الحدود السورية العراقية من تسلل تنظيم داعش. المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا، وعبر عن إدانته الشديدة للقصف الأمريكي بما يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية حسب بيانه.
ولربما هناك سيناريو آخر، هذه المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة استراتيجية، منها يدخل الإرهابيون وعبر هذه المنطقة تحاول أن تعبر ببعض الإرهابيين لتنفيذ مآرب خبيثة داخل العراق. إذن كل السيناريوهات التي بمعية أو في أذهان الولايات المتحدة الأمريكية هي سيناريوهات خبيثة.
الحشد الشعبي وفي بيان كشف إن العدوان وقع بمسافة 13 كيلومترا داخل الأراضي العراقية وأسفر عن ارتقاء 4 شهداء، وإن النقاط المستهدفة لا تضم مخازن، خلافا للإدعاءات الأمريكية، مؤكدا باحتفاظه بالحق القانوني بالرد على الجريمة. تحالف الفتح برئاسة هادي العامري اعتبر أن عملية القصف جاءت ردا على استعراض الحشد الشعبي، وإنها أثبتت عبثية وجود القوات الأمريكية وخطرها على أمن واستقرار البلاد، مطالبا بخروج هذه القوات فورا.
المعسكرات أهداف.
الأمين العام لكتائب سيد الشهداء حذر بأن عملية الرد ستكون قاسية. تنسيقية المقاومة العراقية وفي بيان شددت بأنها ستثأر لدماء الشهداء وستذيق العدو مرارة الانتقام. كذلك أدانت كتائب حزب الله العدوان الأمريكي وتوعدت بالانتقام. ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي وصفته بالعمل العدواني واستفزازا للشعب العراقي، كما أدان كل من تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم وائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض الجريمة الأمريكية.
توافد حشد غفير من المواطنين العراقيين إلى ساحة الحرية في بغداد للمشاركة في مراسم تشييع رمزي لشهداء العدوان الأمريكي على قوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية. وأفادت مصادر إعلامية في بغداد أن الجريمة الأمريكية واجهت غضبا عارما من الشعب العراقي واستنكارا من قبل الحكومة العراقية والقوى السياسية، وكان هناك إجماع على إدانة هذه الجريمة التي وصفت بأنها انتهاك سافر للسيادة العراقية. وأكدت المصادر أن المحتشدين الغاضبين طالبوا بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على إرهابيين 2 في بغداد وديالة وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الأنبار ونينوى، فيما أعلن قائد عمليات الأنبار غرب العراق نجاح عملية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على 5 إرهابيين وضبط كتس مواد متفجرة لعصابات داعش. على صعيد آخر، احتشد مئات المواطنين في ساحة الحسنين قرب مدخل الخضراء من جهة الجادرية وسط بغداد لتشيع جثامين شهداء الغارة الأمريكية العدوانية على معسكرات اللواءين 14 و46 للحشد الشعبي في القائم غرب العراق. وقالت هيئة الحشد إن تشيعا رسميا ستجريه للشهداء الذين ارتقوا نتيجة للقصف الأمريكي غادر غربي الأنبار. على صعيد ثاني، أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا العاقد واين ماروتو بتعرض القوات الأمريكية إلى هجوم بصواريخ متعددة مساء الاثنين، مؤكدا أنه لا توجد إصابات ومضيفا أنه سيتم تحديد الأضرار وتقديم تحديثات عندما يكون هنالك المزيد من المعلومات. ويمتنع المتحدثون العسكريون في القوات الأمريكية عادة عن ذكر القتلى والإصابات أثناء تغطية العمليات حسب قوانين عسكرية أمريكية تمنعهم، ولكن الاعتراف بالقتلى يأتي لاحقا في العادة. ووقع القصف الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف وفقا لمصادر مطلعة في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها. بنفس السياق، توعد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي الإدارة الأمريكية برد الصاع صاعين أثر استهداف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، ومن المتوقع تصاعد عمليات استهداف التواجد الأمريكي في المنطقة بعد الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها الفصائل الجهادية العراقية حربا مفتوحة مع المحتلين. سبق للقوات الأمريكية واختبرت شكيمة وصبر العراقيين في المواجهة حين أجبروهم على ترك العراق عام 2011، وها هي ساحة المواجهة تضطرم بعد تكرار الجرائم الأمريكية باستهداف الحشد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10 تحت عنوان العدالة العامة وحرية التعبير بعد انقطاع دام 2. تعذر فيها عقد اجتماع الجمعية العامة بسبب جائحة كورونا، وافتتحت هذه الدورة عبر الدوائر الإلكترونية وحضوريا بالتزامن والتشارك مع عدد من العواصم العربية والإسلامية التي تضم عددا من الأعضاء في كل بلد مع مراعاة الظروف الصحية. بين طهران وست عواصم هي كابول وبغداد وبيروت وغزة وصنعاء واسطنبول، بالإضافة إلى عدد من المشاركين عبر التطبيق الإلكتروني الخاص من بقية دول العالم حول فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10. نستمع إلى تقرير مراسلنا الزميل مؤيد نور محمدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار العدالة العامة وحرية التعبير انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر 10 للمجمع العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في قاعة المؤتمرات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران. يشارك في المؤتمر الذي يعقد بشكل متزامن في طهران وبغداد وبيروت وصنعاء وكابول وإسطنبول وغزة شخصيات سياسية وثقافية ودينية من 33 بلدا، إضافة إلى أكثر من 180 شبكة وفضاء وإذاعة ونخبة من المشاركين من رجال الصحافة والإعلام. الاجتماع يأتي في توقيت إقدام أمريكي بحجب مواقع مهمة لمحور المقاومة. وقد تحدث السيد مضر البكاء رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات الإسلامية في الجلسة الافتتاحية، أكد في كلمته على أهمية الإعلام والحرب الناعمة، وحذر مما تبثه ماكنة الإعلام الغربية تأثير على جيل الشباب. وأشار السيد مضر البكاء في جانب آخر من كلمته إلى موضوع التحريم الذي فرضته أمريكا على مواقع خبرية لمحور المقاومة، معتبرا أن ذاك بمثابة وسام وتأكيد على مدى تأثير الإعلام الحر على السياسات الأمريكية. ثم تحدث الشيخ علي كريميان الأمين العام لاتحاد التلفزيونات والإذاعات الإسلامية، مؤكدا على انتهاك حرية التعبير من قبل أمريكا عبر حجب الكثير من المواقع الخبرية التابعة لمحور المقاومة، وأكد أيضا على ضرورة التحرك للكشف عن الجرائم الأمريكية في العراق وسوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان وباقي الدول الإسلامية. الدكتور علي عسكري رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران أكد هو الآخر في كلمته على الهجمة الأمريكية على مواقع محور المقاومة على شبكات الأنترنت، وقال إن حجب المواقع الخبرية لن يجدي نفعا، وقال إن هذه الوسائل الإعلامية ستواصل عملها نظرا لتمتعها بقاعدة جماهيرية كبرى، معتبرا إن أمريكا ستشاهد عودة هذه المواقع الخبرية بقوة أكبر في المستقبل القريب. وزراء الإعلام في الدول الأعضاء في المؤتمر أكدوا على أن اتحاد الإذاعات يمثل قوة لنقل صورة واضحة عن مظلومية الشعوب الإسلامية المظلومة في اليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان، مشيرين إلى أن الاتحاد سيتحرك بصورة متناسقة لنصرة المسلمين في أرجاء العالم. موفد إذاعة طهران مؤيد نور محمدي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصلوا على حضراتكم حصاد الظهيرة. أشار رئيس لجنة الإعلام في الاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية محمد علي أنوشة إلى أن الجمعية العامة الحالية تنعقد في الوقت الذي قاطعت الولايات المتحدة الاتحاد وحجبت بعض المواقع التابعة لشبكات الأعضاء لأسباب وهي، موضحا أن جلسات الجمعية العمومية تنعقد في وقت تواجه فيه وسائل الإعلام تحديات كبيرة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وحول اجتماع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية نستمع إلى هذا الحوار مع الباحث السياسي الدكتور مصيب النعيمي.
لا شك بأن إن كانت إغلاق المحطات الفضائية أو الهجمة العسكرية على المقاومين كلها في إطار واحد، وهي فشل الأمريكي في مواجهة الحقيقة، وحقيقة التي باتت هو أكثر وعيا في الرأي العام الإسلامي والعالمي بشكل عام بأن أمريكا هي التي سببا لكل الجرائم وعدم الأمن في المنطقة. طبعا مرة يكون أمريكا مباشرة أو عبر ربيبتها الكيان الصهيوني، هذا الحقيقة كشفتها هذه وسائل الإعلام الإسلامية والإعلاميين الكبار الذين يجب أن يقدر، وهم الذين دائما ليلا نهارا نقلوا الصوت والصورة إلى الرأي العام العالمي، وأثبتوا للعالم بأن الأمريكي ليس لديه لا ديمقراطية ولا حرية ولا يعرف الحقيقة بقدر ما هي تريد أن تكبت الأنفاس وأيضا الأصوات. وعلى العموم أعتقد أن هذا له دلالاتها، يعني ما تقوم به أمريكا هو كشف عن حقيقتها وليس أكثر من ذلك. لا شك عندما تقوم طائرات أمريكية لضرب مراكز هو ليس في موقعه ولا في مكانه ولا في تأثير إلا لفتح عقدة نفسية أو تقوم كما قلت في مواجهة نفس الشيء ضرب الشبكات والتلفزة التي تبث حقيقة هذا المنطقة. هذا تعني فشل، يعني الفشل ماذا يكون إذا كان هناك لديه واقع كانت تحارب الإعلام بالإعلام، وعندما يكون هناك مواجهة يرد عليه، ليس هو في الخفاء تضرب مناطق التي هو مناطق حرة ومناطق لا يوجد أحدا إلا أن تقلل من كراهيتها، يعني هو تثبت كراهيتها في هذا المجال.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إيران تنتقد عدم إدراج المعتدين على اليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. إصابات في صفوف الجيش الأمريكي وحلفائه قرب الحدود العراقية السورية. والاحتلال الصهيوني يقتحم حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فلسطينية. من جديد أهلا بكم. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي بشدة عدم إدراج الكيان الإسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على لائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. وقال تخت روانشي أنه وفقا للتقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والاشتباكات المسلحة في العام 2020 استمر العنف وانتهاك حقوق الأطفال في الاشتباكات المسلحة من أفغانستان حتى اليمن وفلسطين. وأوضح تخت روانشي أن هذه الممارسات الوحشية هي مثال لإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية والتي تنتهك المبادئ الدولية. استعرت المواجهات خلال اليومين الماضيين بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي من جهة ثانية في مختلف المحاور القتالية عند تخوم مدينة مأرب. وفي هذا الإطار أفادت مصادر قبلية باتساع نطاق العمليات العسكرية من مركز مديرية رغوان شمال غرب مدينة مأرب إلى جبهة العلم الصحراوية. ولفتت المصادر إلى أن الجيش واللجان شن أعنف هجوم على مواقع قوات هادي بالقرب من العلم الأبيض، وحاول التقدم في اتجاه قاعدة الرويك العسكرية التي يتخذها التحالف السعودي الإماراتي قاعدة عسكرية بديلة لقاعدتي ماس وتداوين الواقعتين شمال غرب مأرب. أصيب 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي خلال القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدته في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وسط تأكيدات عن وجود إصابات في صفوف الجيش الأمريكي وقوات التحالف الذي يقوده في سوريا. وأكدت مصادر مقربة من تنظيم قسد أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى نتيجة القصف، لم يعرف عددهم بالضبط. وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق أمس عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فيه بحجة البناء غير المرخص. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 40 مركبة شرطة وجرافة تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان، مضيفة أن قوات الاحتلال تحاصر حي البستان ببلدة سلوان بشكل كامل. وانتهت الأحد الماضي مهلة الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك. وكان الاحتلال قد أمهل عائلات الحي 21 يوما لهدم منازلهم أو أن تقوم هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم. يسعى الكيان الصهيوني لتهجير قانط حي البستان في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث أصدر أوامر بهدم عشرات المنازل في الحي. ويعيش 68 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725 نسمة حالة من القلق والخوف والترقب لإقدام الاحتلال بهدم منازلهم في أي لحظة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد انتهاء مهلة 21 يوما التي أمهلتها سلطات الاحتلال المقدسيين في حي البستان لهدم منازلهم بأيديهم أو أن تقوم بهدمها وتفرض عليهم كلفة الهدم، بات الحي الممتد على 70 دونما ويسكنه 1550 مقدسيا عرضة لتنفيذ مجزرة هدم في أي لحظة. منذ عام 2005 وسلطات الاحتلال تسعى لتهجير قاطني حي البستان في سلوان الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك قصرا، تارة بمصادرة أراض وتارة بأوامر هدم أصدرتها ضد 100 منزل لبناء حديقة توراتية مكانة. وعند تقديم المواطنين مخططا هيكليا للحي رفض بادعاء ضرورة الحفاظ على تلك المنطقة مفتوحة، وتواصل سلطات الاحتلال منع الأهالي من البناء في 86% من مساحة سلوان والبالغة 6540 دونما. 86 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725 تعيش أيام خوف وقلق من تنفيذ قرارات الاحتلال بإخلائهم قصرا من منازلهم لصالح جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية، إضافة لحي بطن الهوى، علما أن الحيين لا يبعدان سوى 300 متر عن المسجد الأقصى المبارك.
الفلسطينيون هنا بالمدينة المقدسة يواجهون 33 ألف قرار هدم صادر من قبل بلدية الاحتلال الإسرائيلية. بالمقابل هناك مئات الآلاف من الوحدات الاستيطانية تبنى بنفس الأماكن والأحياء المقدسية الفلسطينية، وهذا يستدعي وقفة جادة لحماية أبناء القدس لما يتعرضون به وهو التطهير العرقي بحقهم.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تصرفات قوات الأمن الفلسطينية إزاء الاحتجاجات على وفاة الناشط المعارض نزار بنات مثيرة للقلق. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب هذا الموضوع، ولقد أصبحت تصرفات قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مثيرة للقلق بعد موت نزار بنات في ظروف غير واضحة. وطالب السلطات الفلسطينية بضرورة ضمان احترام حرية التعبير وحرية الرأي والتجمع السلمي. توجه وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي رفيع للإمارات منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بينهما. ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل بدبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين حسب ما أعلنت وزارة خارجية كيان الاحتلال. ولم تشر الخارجية إلى أن لابيد سيجتمع مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن أمريكا قررت نقل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى الوضع الطبيعي للعلاقات الثنائية. جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم أمبر باسكت. وأفادت الوزارة في بيان أن واشنطن تخلت عن خطة التعاطي الاستراتيجية التي كانت تتبناها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها مع السودان، وجاء ذلك تقديرا لإنجازات الحكومة المدنية الانتقالية وبما يتماشى ذلك مع الواقع الجديد في علاقات الولايات المتحدة مع السودان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تقول أنها لن تتغاضى عن حقوقها من أجل توقيع اتفاق في محادثات فيينا. تشييع رمزي جماهيري في بغداد لشهداء الجريمة الأمريكية ضد قوات الحشد الشعبي، وانطلاق فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها العاشرة. أشكر حسن متابعتكم، وإلى المزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 29، الحلقة الأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله الكاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في عام 1953، وبعد فشل الشاه في الستينيات من القرن الماضي في تمرير لائحة مجالس الأقاليم والولايات التي عارضها علماء الدين ومراجع قم المقدسة، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي. مراجع قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخطط لإعادة الهيمنة على إيران بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. أصر الشاه على إجراء الاستفتاء، ولكن لم يثن ذلك عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، فقرر الأخير سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963 هجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي ذكرى يوم عاشوراء خطب الإمام وحمل الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم وعن التحالف مع إسرائيل وحث الجماهير على النهوض، مما أثار إرباكاً لدى أجهزة الدولة. وإليكم تتمة الأحداث.
الذي حصل؟ من أين انطلق هذا الصراخ؟ لماذا تصرخين يا حاجة؟
جئت لأتوضأ في واحة المنزل، فرأيت عددا من الرجال توجهوا نحو سرداب المنزل، وأحدهم ذهب باتجاه البوابة.
عن أي رجال تتحدثين؟ الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل، هل أنت تهذين؟
ما الذي حصل؟
سيد مصطفى، السيدة الوالدة ذهبت لتتوضأ وتظن أنها رأت عددا من الرجال يدخلون المنزل. يا سيد مصطفى،
جميع في تلك الزاوية.
لماذا تهاجمون المنزل بهذه الطريقة؟ هل أنتم لصوص أو قطاع الطرق؟ لماذا لم تأتوا في ساعات الصباح؟ لماذا تهاجمون بيوت الناس في الليل؟ الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل.
اسكت، أين الخميني؟
أنا هو الخميني، لماذا تتعرضون لهؤلاء؟
اعتقلوا الخميني، لنأخذه معنا.
إلى أين تذهبون به؟
لماذا لم تأتوا في الصباح؟ البلاد لديها قانون، نحن لم نفر إلى أي مكان.
لدي أمر بأخذ الخميني معنا، لا تتدخل أنت، ابق جانبا ولا تتدخل في عملنا. هيا هيا تحركوا،
هيا هيا تحركوا، هيا اجروا، هيا.
سيادة اللواء باكروان، جئنا بالخميني كما أمرتم ونقلناه إلى طهران فور اعتقاله. جئنا به إلى نادي الضباط ليلا، ثم نقلناه إلى سجن القصر وسلمناه في 6 صباحا إلى مسؤول السجن.
طيب، أنا أنتظر تقريرا مكتوبا منكم.
من المحتمل ستشهد قم وطهران ومدن أخرى يضطربات ما إن ينتشر خبر الاعتقال.
أعداد من أهل ورامين كانوا ينمون التوجه إلى طهران، فحصلت مواجهات معهم عند جسر بكر أباد وقمع التحرك. راقبوا جيدا لئلا يتسرب خبر عن مكان اعتقاله. سيد خميني، أنا اللواء بكروان رئيس جهاز الأمن. لماذا ورطت نفسك وورطتنا معك؟ ألم يكن من الأفضل أن تجلس في منزلك وتقيم صلاتك ولا يصيبك ما أصابك؟
أنتم الذين اعتقلتموني في منزلي وورطتم أنفسكم. أنا كنت جالسا في بيتي وأعمل بواجب الديني والشرعي.
يا سيد خميني، أنت تكلمت وتكلمت زيادة عن اللزوم أيضا.
ما تكلمت به كان صحيحا، لأني تكلمت وفق أسس وأدلة. أنتم الذين اعتقلتموني ليلا خلافا للقانون، وعليكم أنتم أن توضحوا مبرراتكم لهذا الفعل.
أنت رجل متشرع ومتدين، أعطني إجابة صحيحة. لم يمر بعد إلا يوم واحد من اعتقالك، وقد قتل أو جرح أو سجن عدد من الناس، فدم هؤلاء في رقبتك.
أنا كنت أصلي في منزلي حينما هجمت قواتكم علينا وخلقوا هذه البلبلة. أنتم الذين ضربتم هؤلاء الأبرياء وقتلتموهم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية وستتحملونها. ذنب الأعمال التي ترتكبونها هي في عاتقكم، والناس لن تسكت عما يهدد دينها، فاحذروا الناس واحذروا غضبهم.
يا علم، كنت قد حذرتك أن تراقب الأوضاع جيدا. هذه نتائج تساهلك في ضبط الأوضاع.
جلالتكم لا تقلقوا، الاحتجاجات قمعت، ونحن نراقب كافة العمليات بإشراف من خبراء في CIA، فما إن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة حتى يتراجع المعترضون ويجبرون على السكوت.
أخبار هذه الاحتجاجات نشرت في وسائل إعلام عدد من الدول، فماذا سأقول لكندي؟ أنا تعهدت له بالسيطرة على الأوضاع، لذا تم عزل أميني ولن أسمح بأن ترتكب أعمال عنف. ماذا أقول له الآن؟
ننشر بأن الاحتجاجات هي من صناعة وتدخل جمال عبد الناصر، وعندما تنشرها وسائل الإعلام الغربية سيرضخ الجميع لها، سيقبلها الجميع مضطرين. أي شيء يحصل في النهاية، حملوني أنا مسؤوليتها حتى يمكنكم إصدار حكم الإعدام بحقي. يا جلالة الملك، لن أدع أي ضرر يلحق برأس النظام.
أحسنت يا علم، أحسنت. يا علم.
نعم يا مولاي.
ماذا تفعل؟ لماذا لم تمنع نشر هذه الأخبار في وسائل إعلام مصر؟ الأهرام عنونت بأن الاحتجاجات الأخيرة هي الأشد ضد الشاه، وبدأت حينما تم اعتقال الزعيم الديني روح الله الخميني وأنصاره. صحيفة اللوموند الفرنسية لم تقبل بمبرراتنا، وشككت فيما قلناه بشأن دور عبد الناصر في الاضطرابات وحالات الشغب والفوضى الأخيرة.
يا جلالة الملك، لا يمكن أن يتراجع النظام الآن، لأن ذلك سيعني الفشل وزوال هيبة الدولة. وقد هددت في مقابلة مع هيرالد تريبيون الخميني وعددا من علماء الدين المناصرين له بأنهم قد يحاكمون في محاكم عسكرية، وقد يصدر بحقهم أحكام الإعدام.
نظام الشاه وبعد تنامي الاحتجاجات ضده بسبب تمريره الإصلاحات الأمريكية وبسبب خطابات وبيانات الإمام الخميني وفضحه لعمالة الشاه لأمريكا والكيان الإسرائيلي، قام هذا النظام باعتقال الإمام من بيته ليلى. انتشر خبر اعتقال الإمام بسرعة، وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية في 5 حزيران في كل من طهران وقم. وعلى الرغم من ذلك خرجت تظاهرات واسعة على مدى أيام في عدد من المدن، وكانت تنتهي كل مرة بالمواجهة الدامية. انطلقت الأصوات من قبل علماء الدين ومختلف طبقات الشعب ومن شتى أنحاء البلاد، مطالبة بإطلاق سراح الإمام، فاضطر نظام الشاه إلى نقل الإمام من معتقله ليوضع تحت الإقامة الجبرية في منزل تحاصره قوات الأمن في طهران. ثم أعلنت صحف النظام أن الحكومة توصلت إلى تفاهم مع مراجع الدين لإنهاء الأزمة، وبموجبه تم عزل أسد الله علم وتعيين حسن علي منصور مكانه.
يا صاحب الجلالة، الإفراج عن الخميني وإعلاننا بأننا وصلنا إلى تفاهم معه أديا إلى عودة الهدوء إلى البلاد.
أيها اللواء باكروان، ماذا كان ردة فعل مراجع الدين والعلماء على خبر التفاهم؟
لم تصدر منهم حتى الآن ردة فعل، هم ينتظرون قليلا مآلات الأمور. الخميني هو الشخص الرئيس الذي يقف وراء هذه التحركات، فما إن نكبح فعاليته حتى تعود المياه إلى مجاريها.
أسد الله علم وكثير من المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين يعتقدون أن الخميني كان يجب أن يعدم.
تكلمت مع الخميني عدة مرات، لا توجد فرصة لنا لإجباره على التراجع، ولكن لقتله عواقب خطيرة. سنخلق منه شهيدا بمستوى الإمام الحسين، ويصبح النظام الملكي يزيد هذا العصر، وهذا يشكل خطرا على النظام. اجعلوا أسد الله علم ضحية الإجراءات التي اتخذها لكي لا يصل أي ضرر لرأس النظام.
طيب أنت يا منصور، ما هو برنامجك لتهدئة الأزمة؟
يا جلالة الملك، المعارضون وضعوا الملك في مقابل الإسلام، وهذا ليس في مصلحة جلالتكم. قبل كل شيء يجب أن نسحب منهم هذا السلاح. سأنجد بالإسلام، وأعتبره أرقى الأديان في العالم، وأركز على رأفة الشاه وأخلاقه السمحة.
وماذا ستفعل مع الخميني؟ رئيس السفاك اللواء باكروان يعتقد أنه لا يتراجع إطلاقا عن مواقفه.
نعم، أعتقد أنه لا ينبغي قتل الخميني، ولكن يجب أن يبقى سيف الإعدام مسلطا عليه. قد لا يخيفه ذلك، ولكن سيؤدي إلى تفرق عدد من أنصاره من حوله.
أعتقد أن علينا أن نطلق سراح الخميني ما إن تهدأ الأوضاع.
الأمر أمرك.
سيدي الوالد، لقد نشروا في صحيفة اطلاعات أن علماء الدين انضموا إلى سائر الشعب الإيراني في إصلاحات الشاه.
سأتحدث إلى الناس غدا بإذن الله.
يا والدي، ولكن أطلقوا سراحك توا، فلماذا لا تدع الآخرين يردون؟ فالذي نشروه موجه لمراجع الدين أيضا.
الحكومة تريد أن تختبر إرادتي يا ولدي. السادة مراجع الدين لديهم تكليفهم ولدي تكليفي أنا في الرد.
إذن ما هو قرارك يا سيدي الوالد؟ كيف سترد؟
سأنفي ما يدعون وأعلنها صراحة أن الخميني لن يتفاهم معكم حتى وإن علق على المشنقة. أن لست كالبابا كي يقيم الشعائر في أيام الأحد فقط ولا أهتم بالأمور الأخرى. أنا مهتم بحسب ما أملى علي الإسلام بإنقاذ بلادي من المشاكل التي تعتريها.
نعم.
في الانتفاضة الأخيرة كسرنا غرور أمريكا واقتدارها وجبروتها. وعرفت واشنطن قدراتنا.
سيدي الوالد، أحد مبعوثي الحكومة تحدث معي عندما رفضت مقابلته وقال إن الحكومة لا تمانع أن ينتقد سماحتكم قانون الحصانة القضائية المخصص للمواطنين الأمريكيين في إيران، ولكن يطلبون منكم أن لا تتعرضوا للإدارة الأمريكية.
كيف وأساس مصائبنا هي من أمريكا؟ أنا أعتقد أن على واشنطن التي أوجدت كل هذه المصائب لبلادنا أن تموت غيظا وحنقا من كلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أستطيع أن أبين لكم مدى ما يعتصر قلبي من ألم وحزن. قلبي يعتصره الحزن. إيران لم يعد لها عيد. حولوا أعياد إيران إلى مأتم. لقد باعونا، باعوا استقلالنا. لقد سحقت عزتنا، لقد صودنت عظمة إيران ومجدها. لقد طرحوا على المجلس قانونا جديدا يمنح المستشارين العسكريين الأمريكيين وعوائلهم وموظفيهم الفنيين والإداريين وخدمهم حصانة تحول دون محاكمتهم إذا ارتكبوا أي جناية في إيران. إنني أحذر اليوم جميع شرائح الشعب الإيراني من هذا الخطر. أيها الجيش الإيراني، أيها التجار، يا علماء إيران، يا مراجع الإسلام، أيها السادة، يا نجف، يا قم، يا مشهد، يا طهران، يا شيراز، إني أحذر من هذا الخطر. تبين أن هناك أشياء وراء الكواليس لم نكن نعلم بها. إذا كانت إيران مستعمرة أمريكية فلماذا تتبجحون باستمرار بالتطور والرقي؟ ولو كان هؤلاء المستشارون خدما عندكم فلماذا تجعلونهم أعلى من أسيادكم؟ لماذا تجعلونهم أعلى حتى من الملك؟ وإذا كانوا موظفين عندكم فلما لا تعاملونهم كما تعامل سائر الشعوب موظفيها؟ وإذا كانت بلادنا مستعمرة أمريكية إذن أخبرونا، إذن أرمونا خارج البلاد. ماذا يريدون أن يفعلوا بنا؟ ماذا تقول هذه الحكومة لنا؟ ثم قولوا لنا بصراحة، أين هي الثورة البيضاء؟ لقد جلبتم الويلات للشعب. أنا أعلم بما يجري في القرى والمدن النائية، وأنا على علم بما يعانيه الشعب من جوع وما تعانيه الزراعة في البلاد. لماذا تحملون الشعب هذه الديون؟ لماذا تصبحون خدماً للآخرين من أجل دولاراتهم؟ أنتم تستفيدون من الدولارات ونصبح نحن خدماً للمستعمرين.
الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!
بعد الخطاب التاريخي للإمام الخميني في 27 من أكتوبر تشرين الأول لعام 1964، والذي دان فيه الحكومة الأمريكية على تدخلاتها غير القانونية في شؤون إيران وفضح خيانات الشاه، لم يجد نظام الشاه طريقة لمعالجة الأزمة سوى نفي الإمام إلى خارج البلاد، والذي جرب قبل ذلك اعتقاله، فضلا عن أن تصفيته جسديا كان سيؤدي إلى تفجير أوضاع لا يمكن التنبؤ بعواقبها. وبعد أسبوع من الخطاب التاريخي قامت قوات الشاه باعتقال الإمام ونقله إلى مطار مهرباد، ومنه عبر طائرة عسكرية إلى أنقرة. كانت ظروف منفى الإمام في تركيا عصيبة للغاية، فقد منع الإمام هناك حتى من ارتداء الزي العلمائي، وسلب منه إمكانية أي تحرك سياسي، ووضع تحت مراقبة مباشرة ومشددة. وبعد 11 شهرا تمت الموافقة على ذهاب الإمام إلى العراق ليقيم في النجف الأشرف، وليبدأ معها حقبة جديدة من نضال الشعب الإيراني ضد نظام الشاه طالت نحو 14 عاماً، ظل خلالها الإمام يتواصل مع شعبه عبر أشرطة الكاسيت، حتى اندلعت الاحتجاجات ضد الشاه في أكتوبر تشرين الأول عام 1977، واشتدت في يناير كانون الثاني عام 1978. أخرجت الحكومة العراقية الإمام من العراق ليواصل قيادته الثورة من منفاه الجديد في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. عاد الإمام آية الله الخميني إلى طهران في الأول من فبراير شباط 1979 إلى طهران، متلقيا ترحيبات عدة ملايين من الإيرانيين. وبعد عودة الإمام بعشرة أيام انهار الحكم الملكي وانتصرت الثورة، وسمي نظامها الجديد بالجمهورية الإسلامية لاعتماده على أساسي الإسلام والديمقراطية الشعبية. وبهذا نصل إلى نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل مسيرة المجد، الذي خصص لحياة ومسيرة نضال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء،
محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
يا رب يا رب يا رب يا رب،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي، ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي، بمن ترى ألوذ إن طردتني شدتي معولي، سواك ما من راحم وغافر مؤمل، على عفو عن خطيئتي يا من به وكلتني إليك إيه. ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.